خالصة لرب الأرض والسماوات، المتبع صاحبها، المتبع صاحبها لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ماذا تعني لك؟ فينبغي للعبد إذا وجد من نفسه ضجرا أو ضيقا في صدره ألا يعتقد أن ثم سبب لانشراح صدره مثل طاعة ربه، فإن الشيطان كما قال ابن القيم يعمل عمله بالعبد، يجعله يدور في دائرة مفرغة حتى يتوفى ولا يصل الحقيقة. فما أن يمل ملّه ويحصل له من ضيق الصدر بسبب تقصيره في دين الله، نظر محرم، سماع محرم، أو ابتداع في دين الله، أو تحزب أو غير ذلك، إلا أغواه الشيطان ولبس عليه، لأن سبب ما تجده في نفسك من حرج وضيق هو أنك لم تغير روتين حياتك. غير، كما يقال تقول المرأة في نفسها بوحي شيطاني، غيري أثاث بيتك، لون الصالون خليه لونه كذا، غير سيارتك، غير جوالك إلى آخره، سافر، ويبقى هكذا كما قال ابن القيم يتنقل من وسيلة لإسعاد نفسه إلى أخرى، وفي كل مرة يذهب إليها سيما إذا كانت تحوي على معصية الله يشتد عليه ضيق صدره أكثر، على أنه يكون هناك مرحلة سراب يحس بنوع تغيير، لكن ليس هذا الذي يريده الواحد القدير سبحانه. الله يريد لعبده السعادة الدائمة للمزخرفة الوقتية السرابية، فحينئذ لن تجد طاعة يا عبد الله هي سبب لانشراح صدرك، سيما الشهر المحرم مثل طاعة طلب العلم. قال ابن القيم إن من أسباب شرح الصدر التفقه بالدين وطلب العلم، وضد ذلك الجهل، فلا تجد صدرا أضيق من صدر الجاهل بدين الله أبدا. فعلى قدر ما يطلب العلم، فعلى قدر ما يطلب العبد العلم ويتفقه في الدين، يكون انشراح صدره إذا عمل بذلك واعتقد مخلصا لله، وعلى قدر إعراضه عن العلم أو عن العمل به يكون ضيق صدره وعطبه، فمستقل ومستكثر. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس الحياة الطيبة هي السعادة. ولما كان العمل الصالح شرطه المتابعة بعد التوحيد والإخلاص، فلا يمكن أن يحصل هذه المتابعة حتى يصبح عمل صالح يفرح قلبه ويشرح صدره، حتى يكون فيه متابعا للرسول، ولا يستطيع أن يتابع الرسول في ذلك إلا بطلب العلم، فيقرأ سنة أبي داود، مسند أحمد، البخاري، لغة المرام، كتاب التوحيد. وهذا هو الحق الأعظم المفيد، أن يبدأ بالعقيدة كالعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد فيتفقه في دين رب العالمين، فحينئذ يكون انشراح صدره بحسب ما طلب من العلم وتفقه فيه مخلصا لله وعمل به. وإنه حينئذ قل من يوفق لهذه الطاعة التي كان يراها العلماء أفضل العبادات. قال الإمام أحمد كما روى عنه مهنا الشامي في مسائله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. لاحظ ما قال لما سئل كيف يحسن نيته، ما قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره بل قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. أول شيء اطلب العلم لنفسك، لا تطلب للتصدر وإلقاء الكلمات والإفتاء وأن يكون لك مكان مرموق في أسرتك أو في مجتمعك. فحذر النبي من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم العلم لتبار به العلماء وتمار به السفهاء، فمن فعل ذلك أدخله الله النار. وفي سنة الترمذي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وسبحان الله، لما كان العلم في فضله مثل الجهاد في سبيل الله في الأجر، كما قال علام العثيمين: قال طالب العلم في الحلقة كالمجاهد في الصف، لا فرق بينهم في الأجر. واستنبط ذلك رحمه الله من قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: يستحيل أو يبعد أن حكمة الواحد الجليل تكون بأن المجاهد أكثر أجرا من القاعد يطلب العلم، لأن القاعد حينئذ يقول: أنا أريد الأفضل، فسيجاهد ذا وذا وذا وذا. ثم من يعلمهم كيف يقسموا الغنائم؟ من يعلمهم شروط الجهاد فلا يكون في حقهم فساد كما سمعنا في الثورات والخروج على ولاة الأمر من المظاهرات؟ من يعلمهم إذا كل الناس خرجوا مجاهدين؟ فقال حينئذ ابن عثيمين: فلا بد يكون الجالس يسمع العلم يتفقه، أجره مثل المجاهد سواء، فلا يتدخل بعقله ويقول يعني اللي تحت المكيف جالس يسمع لمعلم في حلقة وفي مسجد أنيق ومريح، أجره مثل الذي هو في الصف الأول يضرب بالبنادق ويحفر الخنادق. نقول: نعم، لأن الدين لا يرجع لي العقل، الدين يرجع إلى النصوص والاستنباط الصحيح منها، كما قال اللالكائي أو خرج بإسناده لبعض سلفنا، قال: إنما أمر الدين هذا قام على الاتباع على العقل والتحسين العقلي. قال علي بن أبي طالب كما عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان الناس على باطل الخف، باطل الخف يتسخ، لكن لما رأينا النبي يمسح على ظهر الخف ألغينا هذه العقلانية ونقول نمسح الوسخ، نمسح ظاهر الخف وأجزعنا عملا باتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تعرف ما اكتنسته من خير وميزك الله به على غيرك، من أنه لا يوفق لطلب العلم إلا المصطفين عند الله القليل. نعم، كما أن الله لا يتخذ من الناس شهداء ويتخذ منكم شهداء فيدخل في المعركة 100,000 فلا يتخذ منهم شهداء إلا قليل ويتخذ منكم شهداء. كذلك في العلم، يصلي في المسجد ربما 1,700 ولا يجلس للعلم إلا 70 منهم، هذا اصطفاء لا شك، توفيق من الله. إذن من علامات توفيق العبد وسلامة صدره حبه للعلم، حسن الظن في أهله، إقباله على مجالسه. ومن علامات مرض القلب وسقمه الإعراض عن العلم، وحصول ثقل في النفس عند سماعه والإعراض عنه عياذا بالله. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فدل أن هناك عبادات عظيمة مثل الجهاد وطلب العلم لا يحب الله لعبد من العبيد أن يتنسك بها، لا يحب منه بالذات، ولا يحب العبادة، لأنه حوى ذنوب أبعدته عن أن يكون مصطفى من أهل المراتب العلى في المكانة عند علام الغيوب. قال العلام العثيمين: فإذا رأيت نفسك تتقاعس عن مهمات عظيمة في الدين، يعني مثل طلب العلم والعمل في عشر الحجة، قال: فاستغفر الله، فإنما أخرك الله بذنبك. استغفر واستغفر إذا رأيت نفسك تثقل عن طلب العلم فانظر لأي شيء صرفك الله، ولكن كرها انبعاثهم فذبطهم سبحانه وتعالى. وقيل اقعدوا مع القائد. قيل للمبارك لو كان حتفك غدا، يعني غدا بتكون وفاتك بعد العصر مباشرة، ما تدري نفس البيرة أن تموت، الموت يأتي فجأة. فقال لو أعلم أن موتي غدا، يعني أي خاتمة تحب تموت عليها، والله ما قال وأنا ماسك سيفي أجاهد، والله ما قالها. قال أحب أن يأتيني ملك الموت وأنا في حلقة علم أطلب العلم، أنه رأى أفضل عمل عند الله طلب الحديث وطلب العلم. قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العمل، يعني أن تطلب علم تعلم باب من أبواب العقيدة أو الفقه في الدين خير من حجة نافلة تدفع فيها 26,000، أن تطلب العلم وتسمع باب فقط. فكيف من يلازم الطلب؟ قال يحيى بن يحيى من توفي ويطالب علم يطلب العلم، اليوم يحضر درس حتى توفي، وهم في الليل جاء حادث السيارة، في الصباح حضر حلقة علم، مات وهو يطلب العلم. قال ليس سيكون بينه وبين درجة النبوة في الجنة إلا بين الأنبياء في الجنة إلا درجة النبوة، فيرفعه الله ويرفعه لمحبة الله في من عظم دينه وعظمه بأن طلب العلم فيرفعه، لكن بالإخلاص وإرادة العمل لا سمعة ولا رياء. عباد الله، أريد أن أنبهكم على رسالة لطيفة عظيمة القدر تشرح غدا في مسجد الملك سعود بعد صلاة الفجر 5:30 بعد صلاة الصبح في دورة علمية تأسيسية، أدعوكم لحضورها بعد صلاة الفجر في مسجد الملك سعود طريق المدينة في شرح أصول السنة للإمام أحمد، وهو كتاب في العقيدة لطيف يحفظ ويسهل إن شاء الله فهمه، أدعوكم لحضوره. ثم إذا عقلتم معاني الكتاب من جلدته الأولى إلى الأخيرة أن تعلموا هذا الكتاب لأبنائكم وأولادكم وطلابكم في المدارس لعل الله ينفع بكم. وقيل الذي يعلم العلم بعد تعلمه وقد يكون مقصر وقد يقترب العذاب في القبر، يأتي ما علمه من العلم كما ذكر ابن عبد البر في جامع الفضلة سحائب على قبره لا تزال به حتى يغفر له. اللهم اجعلنا منهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وموعدنا إخوان الطلاب المواظبين معنا غدا بعد صلاة الفجر سيكون لقاؤنا في مسجد الملك سعود طريق المدينة للبدء في أول الرسالة شرح أصول السنة للإمام أحمد، رسالة قيمة، ولن يكون درسنا كالعادة في مسجد بلال، فانتبهوا ونبهوا إخوانكم، والحمد لله رب العالمين.